بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأخذنا الأمر 19 مما يجب أن يعلم في باب أسماء الله وصفاته، وهو نعم يا أكرم أن من أسمائه سبحانه وتعالى الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات متناولا لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة. مثاله يا عبد الرحمن: اسم الله الصمد، جاء عن ابن عباس عند ابن أبي حاتم في تفسيره أنه السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته. نعم، قوله الشريف هذا من باب الإخبار، فالله سبحانه وتعالى سمى نفسه العظيم، وسمى نفسه الكبير، سمى نفسه الصمد، وسمى نفسه سبحانه وتعالى العلي، متقدما في المسألة التي قبلها. 20 وهي الجامعة لما تقدم من الوجوه، وهو معرفة الإلحاد في أسمائه حتى لا يقع فيه، أي هذا مما يجب أن يعلم، أن تعرف ما ألحد فيه الملحدون في أسماء الله وصفاته لتحذره. قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقال الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وبضدها تتبين الأشياء كما قيل، والضد يظهر حسنه الضد، فلولا الليل ما ظهر واكتمل حسن النهار، ولولا النجوم ما سطع وبرز ضوء القمر، ففي ليلة حالكة لا ترى فيها إلا النجوم، ثم تمر ليال فإذا أنت بالقمر ليلة البدر. وهكذا أشياء كثيرة من هذا القبيل من باب الأضداد. قال: وهو معرفة الإلحاد في أسمائه حتى لا يقع فيه. وهكذا أيضا العلم، العلم يظهر شرف المتعلم والعالم يظهر شرفه حين يلقى الجهال، وحين يرى الجهل ما يصنع بأهله، فتعظم نعمة الله عز وجل عليه. والصحة لا يراها أصحابها إلا حين يرون المبتلين. إلى غير ذلك من الأمثلة. قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ذروا الذين يلحدون، اتركوا أهل الإلحاد في أسماء الله، هذا نص رب العالمين. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فما معنى الإلحاد في اللغة وفي الشرع في هذه الآية وفي غيرها؟ ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله فقال: والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. العدول أي الميل بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، شيء ثبت لها في القرآن في صحيح السنة من ثبوت ألفاظها ومن بيان حقائقها ومن وضوح معانيها. فالإلحاد أن تميل بها عن هذه الأمور الواضحة. قال: وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادته لحاد، اللام والحاء والدال مادة تدل على الميل، ومنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط. عند حفر القبور يحفرونه على ضربين ونوعين: الشق وهو شق مستوي، يشق القبر من دون انحراف لا يمين ولا يسار، يشقه شقا مستويا، وإذا أنزلوا الميت أنزلوه في ذلك المكان الذي هو قعر الحفرة. اللحد هو الميل حين يوصل بالحفر إلى العمق يمال عن الوسط ميلا إلى إحدى الجهتين فيقال له اللحد، وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط. ومنه الملحد في الدين، الملحد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل. الملحد هو الذي مال عن الإسلام إلى الكفر، مال عن الحق إلى الباطل. قال ابن السكيت: الملحد المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه، مائل عن الحق. ومنه الملتحد وهو مفتعل من ذلك، مفتعل أي على صيغة مفتعل، ملتحد فمادته اللام والحاء والدال، وزنه مفتعل ملتحد مثل مكتسب من كسب، ملتحد من لحد. وقوله تعالى ولن تجد من دونه ملتحدا، لن تجد من دون الله ملتحدا، أي من تعدل إليه وتهرب إليه وتلتجئ إليه وتميل إليه عن غيره لن تجد ملتحدا. وذلك أن الذي يفر من شيء كما هي العادة عند الناس وفي الواقع، إذا فر أحدنا من شيء فإنه يمشي في طريق ثم يلتحد، يميل، يدخل في بيت، يدخل في كهف، يدخل في مأوى، يصعد في مكان، ينزل من مكان، يميل عن الشيء حتى يكمل اختفاؤه وهروبه. تقول العرب التحد فلان إلى فلان إذا عدل إليه، إذا عرف هذا، أي إذا عرف أن اللحد معناه الميل والإلحاد معناه الميل، والإلحاد في أسماء الله الميل بها والعدول بها عن وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. فالإلحاد في أسمائه تبارك وتعالى أنواع، الإلحاد أنواع، أحدها أن يسمى الأصنام بها، هذا نوع من الإلحاد. أسماء الله الحسنى التي ثبتت للمولى سبحانه وتعالى ويسمى الله بها، وهو الإله الحق ولا إله إلا هو. جاء المشركون فسموا أصنامهم بأسماء اشتقوها من أسماء الله، فمالوا بأسماء الله عن الحق فيها. الحق فيها أن تثبت هذه أسماء لله سبحانه وتعالى، وأن لا يشتق منها لغير الله من الآلهة والمعبودات شيء. فماذا صنع المشركون؟ سموا أصنامهم بأسماء اشتقت من أسماء الله، اشتقوها من أسماء الله. أحدها أن يسمى الأصنام بها، كتسميتهم اللات من الإلهية والعزى من العزيز. اللات سموها من الإلهية، يعني اشتقوا أسماء مؤنثة لآلهتهم من أسماء الله سبحانه وتعالى، تعالى وتقدس. العزى على وزن فعلى، وهو وصف لأنثى، اشتقوها من العزيز. اللات اشتقوها من الإلهية، من اسم الله، الله أو الإله. وتسميتهم الصنم إلها، والإله الحق هو الله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. قال وهذا إلحاد حقيقة، فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. الحاصل أن كل انحراف وقع به مبطل في باب أسماء الله وصفاته فإنه داخل تحت قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذه الخلاصة، خلاصة ما سيأتي. كل انحراف وقع فيه مبطل من المعطلة، من الممثلة، من المشركين الأولين، من ضلال فرق الإسلام المنتسبة إلى الإسلام الذين ضلوا وزاغوا في باب أسماء الله وصفاته، فإنهم دخلوا في الإلحاد في أسماء الله لأنهم مالوا بها عن الحق الثابت لها. قال وهذا إلحاد حقيقة، فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم. الله عز وجل طلب منهم أن ينادوه بأسمائه الحسنى فذهبوا واشتقوا لآلهتهم من أسمائه أسماء فنادوها بها. هذا إلحاد. الثاني تسميته سبحانه وتعالى بما لا يليق بجلاله, تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة بالطبع, نعم ونحو ذلك. تسميته بما لا يليق بجلاله. النصارى يقولون الأب والابن وروح القدس. الأب يقصدون الرب سبحانه وتعالى, الابن يقصدون عيسى, وقالت النصارى المسيح ابن الله. نعم, وروح القدس جبريل. فتسمية النصارى للمولى سبحانه وتعالى وتقدس سموه أبا هذا من الإلحاد. والفلاسفة يقولون الموجب بالذات ويقولون العلة الفاعلة بالطبع, يخترعون أسماء بسبب أصولهم وأفكارهم التي بنوا عليها هذا الباب من أبواب الفلسفة. هذا إلحاد. تركوا الأسماء الحسنى وذهبوا يخترعون أسماء من عند أنفسهم. هذا نوع ثاني. الثالث وثالثها وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص. نعم والله من الإلحاد في أسماء الله وصفاته أن يوصف الرب سبحانه وتعالى بما يتعالى عنه ويتنزه عنه ويتقدس عنه من النقائص, كقول أخبث اليهود إنه فقير, وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم, وقال الله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. نعم, وفي النصارى في الموضع السابق لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فالنصارى فرق, فرق. نعم, وهؤلاء اليهود يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء, وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه ولهذا يستريحون يوم السبت. نعم, هذا من الإلحاد ومن وصف الرب سبحانه وتعالى بالنقائص. قال الله سبحانه وتعالى وما مسنا من لغوب, بعد ذكر خلق السماوات والأرض ليرد على اليهود وعلى غيرهم. قال وقولهم أي اليهود يد الله مغلولة. قال وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. نعم, وصف الرب بالنقائص إلحاد. هذا الثالث. إذن أقسام الإلحاد أو الإلحاد أنواع في باب أسماء الله وصفاته. الإلحاد النوع الأول أن يسمى الأصنام, تسمى الأصنام بها كتسميته من لات من الإلهية والعزة من العزيز. الثاني تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة له الموجب بالذات أو علة فاعلة بالطبع نحو ذلك. الثالث وصفه تعالى بما يتعالى عنه ويتقدس ويتنزه. طيب, وذكر أمثلة مما قالته اليهود. هذه فائدة فيها الموجب بالذات قال: الموجب بالذات من مصطلحات الفلاسفة، والموجب هو اسمه الفاعل من الإيجاب، موجب. ضد المختار الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، فهو الذي يجب أن يصدر عنه الفعل من غير قصد وإرادة، الموجب. قوله اسم فاعل من الإيجاب معناه أنه بكسر موجب. ويعرف الجرجاني الموجب بالذات بقوله: الموجب بالذات هو الذي يجب أن يصدر عنه الفعل إن كان علة تامة له من غير قصد وإرادة، كوجوب صدور الإشراق عن الشمس والإحراق عن النار. ويجري الحديث عن الموجب بالذات في كتب المتكلمين عند بحثهم صفة القدرة والاختيار، حيث يردون على الفلاسفة لقولهم بأن الله موجب بالذات، فالذي يراه الفلاسفة هو أن وجود العالم عن الله تعالى إنما هو على سبيل اللزوم لذاته، موجب بالذات من غير قصد واختيار. فلاسفة يقولون وجود العالم عن وجود الله سبحانه وتعالى إنما هو من غير قصد واختيار، كفر. هذا كفر، كما شرحوا ذلك من خلال نظرية الفيض والصدور. فيكون تعالى موجبا بالذات لأنه يصدر عنه الفعل من غير قصد وإرادة، لأنه لو كان هناك قصد وإرادة لأحدث ذلك تكثر في ذاته، وهو منزه عن ذلك كما يقولون. من نعمة الله سبحانه وتعالى على المسلمين أنهم لا يفهمون كلام الفلاسفة، والله نعمة، نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى على المسلمين أنهم لا يفهمون كلام الفلاسفة ولا كلام كثير من المتكلمين. فبعض الشيء عدم فهمه نعمة، لو جئت إلى جمهور الناس وعامة الناس وقلت لهم: الله عز وجل يوصف بما وصف به نفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، الله سبحانه وتعالى قدير عليم خبير لطيف، ذكرت لهم من هذا الكلام العسل الجميل الماتع، يفهمونه من غير أدنى كلفة ويتمتعون به ويتلذذون بسماعه ويقر في قلوبهم ويزدادون به إيمانا. لكن ادخل إلى الظلمة وإلى غياهب الفلاسفة وإلى كتب المتكلمين، تقرأ الصفحة والصفحتين والثلاث كأنك في سجن تريد تخرج، ما تكاد تفهم إلا أشياء يسيرة بعد تعب وبعد قلق وبعد ضيق. وما الذي يقذفه في قلبك؟ هل يقذفه في قلبك النور والإيمان والصلاح والهدى والانشراح بهذا الدين وعدم الشك والريب؟ بالعكس، يقذف الشكوك والريب وكل بلية تقذف في القلب، ما يبقى إلا أن يسلمك الله من أن يطبع على قلبك. نعم، ولهذا عاد كثير ممن دخل بحر الفلسفة والكلام عادوا رجعوا القهقراء مستسلمين، خاضوا البحور المتلاطمة في هذا الباب، ووقفوا من هذا الكلام على كثير من الكلام الذي لا فائدة منه، لا في علم ولا إيمان ولا زيادة تقوى، إلا ما ندر. كما يقول ابن القيم ابن تيمية رحمه الله: المنطق لا يفهمه البليد ولا يحتاج إليه الذكي، الذكي ليس بحاجة إليه، والبليد ما يفهمه، لو تشرح له من الصبح لليل ما يفهم. نعم، والذكي الذي يفهمه ليس محتاجا إليه. فعلى كل، كما قال بعض السلف لقد من الله على المسلمين بسوء حفظ فلان، يعني ما اسماعيل بن فطر بن خليفة أو كذا، من الله على المسلمين بسوء حفظه، لأنه لو كان حافظا لأغوى الناس. فكذلك من الله على المسلمين بعدم فهم المنطق والكلام والفلسفة، فلو فهموها لربما دخلوا إلى أمور من الإلحاد والزندقة، والله المستعان. نعم. كلحم جمل غث على رأس جبل وعر، يعني هذا المنطق لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى، يعني هذا مثل هذا في حديث أم زرع، قصة أم زرع ذكر هذا المثل، يعني لحم جمل غث، يعني ما هو طيب، على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى، ما هو حتى لو كان أي كلام وهو مكان سهل قريب سيرتقى إليه وصل إليه، ولا سمين فتكلف الصعود إليه، لو كانت هناك جوهرة في رأس جبل تكلف الصعود إليها، لكن هذا لا هو جوهرة ولا فيه يعني منفعة إلا ما ندر. طيب بارك الله فيكم. وأقوالهم في هذا كثيرة، إن شاء الله تعالى غدا نكمل هذه الرسالة، وماذا بارك الله فيكم بعد ذلك نرجع نواصل في الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى في شرح أسماء الله الحسنى. نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.